ومما يجب أن يستقى من المعاني في هذه المجالس والمناسبات قضية من أهم القضايا نحتاج إلى الفقه فينا ونحتاج أن نفهمها سوانا من غير بني الإسلام، هي قضية علاقتنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما يجب أن يترسخ في الأذهان وفي العقول وأن يبين لجميع من على ظهر الأرض من مختلف أهل الأديان والمشارب أن علاقتنا معشر المسلمين بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يمكن أن تساوى ولا أن تقارن ولا أن تمثل بأي علاقة بين مخلوق ومخلوق غير المؤمن ومحمد بن عبد الله، لا يمكن اعتبارها مماثلة ولا مساوية ولا مقارنة لشيء من تلك العلايق من أصل العلاقة وجذرها، وذلك أن علائق الناس ببعضهم البعض قد تقوم لها قائمات كعلائق الناس بعظمائهم، الناس بالمقدسين بينهم، علائق الجندي بقائده، علائق الناس بأحزابهم، علائق الناس بأشغالهم بمؤسساتهم، لا يمكن مقايسة شيء من هذه العلائق بهذه العلاقة بأي وجه من الوجوه. علاقتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم تفوق علاقة الاتصال بمجرد التبعية وبمجرد المحبة التي يمكن أن تكون من الخلق لغيره من الخلق. تبعيتنا له لا تبعية عضو في حزب لحزبه ولا تبعية صاحب مؤسسة للمسؤولين عليه في مؤسسته ولا تبعية الرعايا لدولهم المختلفة، تبعيتنا له تفوق كل ذلك لكونها صادرة عن اعتقاد متصل بأصل الخلق والإيجاد والتكوين وأصل المصير والمرجع إلى الذي بدأ وخلق وكون. هذا ما لا يمكن أن يكون في علاقة بين مخلوق ومخلوق مع غير محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجب أن نفقه هذه الحقيقة وأن نعيها. علاقتنا برسول الله محمد قائمة على اعتقاد ثابت أن المكون والخالق والموجد والمبدي وفاطر السماوات والأرض اصطفى هذا العبد، قربه، كرمه، مجده، عظمه بما لم يجعل في مستواه ولا درجته أحدا من الأولين ولا الآخرين. هذه العلاقة ما يمكن أن تكون بين مخلوق ومخلوق غير أن تكون بين مؤمن ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على أساس هذه العلاقة قام أساس أن طاعة هذا الإنسان من عين طاعة الرحمن، وعلى أن رضا الله رب العرش منوط برضا هذا الإنسان، وأنه لا يمكننا أن نتحصل على محبة خالقنا من دون محبة محمد، كما لا يمكننا أن نتوصل إلى رضا موجدنا بدون رضا محمد، والله ورسوله أحق أن يرضوه. فمحمد في تبعيتنا له ومحبتنا له أعظم وأجل وأكبر من كل ما يخطر على بال الأتباع والمحبين بشتى أنواع التبعية وأشكال المحبة. تبعيتنا لمحمد من عين توحيدنا لله الخالق، ولا كذلك التبعيات بأصنافها الأخرى. تبعيتنا لمحمد تبعية عبيد لله تبارك وتعالى ارتضى لهم قدوة وأسوة من بين البرايا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تبعيتنا للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نابعة عن تعظيم ينتهي إلى أنه لا أعظم في أهل السماوات والأراضين منه عند الله العظيم. تبعيتنا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبعية ارتباط في العقيدة بأن سعادة الدنيا والآخرة في هذه التبعية، وخير الدنيا والآخرة في هذه التبعية، وعزتنا في الدنيا والآخرة في هذه التبعية، وسلامتنا من السوء في الدنيا والآخرة في هذه التبعية، فلا تشابهها تبعية أي طائفة من الطوائف لمتبوعهم كائنا من كان. فيجب على العقول أن تحسب الحساب، لأن علائق المؤمنين بمحمد خارجة عن حدود ما يكون بواسطة إملاءات البشر وتسبباتهم. العلاقة قامت على أساس إيمان بالمكون الخالق وحده جل جلاله، هو الذي ربطنا بهذا النبي. ما تدخلت هناك أفكار ولا أيادي بشرية تربط بيننا وبين محمد. انتهت رابطتنا بسيدنا محمد، رابطة الذين علموا أن الإله الذي خلق اصطفى محمدا من بين الخلق وقدمه، فهو أول شافع وهو أول مشفع، وهو الذي جعل الله اسمه على قوائم عرشه، وهو الذي لا يمكن الدخول إلى الجنة إلا وراءه لأي أحد كان. إن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى أدخلها أنا، وحرمها على الأمم حتى تدخلها أمتي. علاقتنا بمحمد علاقة من يوقن أنه عند ذهاب جميع تصور العظمة لأي الكائنات والمخلوقات المنفصلة عن محمد يبقى ويدوم عظمة محمد، وتظهر كرامته ومكانته عند الله تبارك وتعالى في يوم يحمل لواء الحمد وآدم من دونه تحت محمد. كم قيمة الدولار في ذاك الموقف؟ كم قيمة ملك أمريكا في ذاك الموقف؟ كم قيمة ملك فرنسا في ذاك الموقف؟ كم قيمة ملك البلاد العربية؟ كم قيمة ملك الأرض من شرقها إلى غربها في ذاك الموقف؟ انتهت وانتهت عملاتها واعتباراتها وكراسيها وزمجراتها، وبرزت عظمة محمد. علاقتنا بمحمد تفوق علاقة كل مخلوق بأي مخلوق كائنا ما كان. تبعيتنا وكذلك على أساس هذه العظمة في العلاقة قامت محبتنا. فيمكن لكل مخلوق أن يصل إلى حد من إيثار المخلوق وفدائه، لكن محبتنا لمحمد مربوطة بمحبة الإله الذي خلق وأوجد. ولا يصح لنا الإيمان ويكمل حتى يكون لا كأنفسنا ولكن نحبه أعظم من أنفسنا. محبتنا لمحمد تحت مظلة إلهية يقول الله فيها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وعلى هذا الأساس يجب أن ننطلق وأن نتعلم حقائق هذه العلاقة التي أبرزت الرعيل الأول منا معشر المسلمين، يرون الخلق صورة محمد في كل الوجود حيثما توجهوا، رأوا صورة محمد من خلال ما يقرؤون من ما يفيض من قلوب هؤلاء على قوالبهم في علائقهم بالله وبصفوة الله، في علائقهم بالله وبمختار الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فتخاطبوا مع فئات الكفر: الله ابتعثنا لنرسل العباد من لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن سعة من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا الخطاب أراهم صورة محمد من هو يحول ربعي بن عامر صاحب الرعي وصاحب البداوة إلى هذا المخاطب لقوى الأرض الكبرى بهذه القوة العظمى وبهذا المبدأ الأعلى وبهذا الثبات الكامل وبهذا المنطق القوي. عرفوا سيدنا محمدا من خلال ما رأوا هؤلاء الذين تشبعوا بمحبته ومودته وحسن متابعته وتعظيمه وتقديم أمره على كل أمر. وها هنا نحتاج في واقعنا معشر الأمة ترجمة حسنة إن كنا عندنا استياء مما صوروا نبينا ورسموه بالرسوم المزرية. يا تابعا لهذا النبي أحسن التصوير من عندك، المؤثر في العالم رسمك أنت لا رسم عدوك، ليرسم عدوك ما شاء لكن الأثر والخطر من رسمك أنت، وأنت تدعي تبعيته وتدعي أنك من المنقادين له وأنك من الداخلين في دينه، ورسمك هذا إنما يأتي من خلال ما يبرز عليك مما يقر في جنانك ويستقر في باطنك. علينا أن نمزج حياتنا بمعاني المحبة لله ولرسوله والإيثار لله ورسوله والتقديم لله ولرسوله والتعظيم لله ولرسوله، وأن الله ورسوله أحب إلينا من أنفسنا، أهلنا، أموالنا، أولادنا، أحزابنا، هيئاتنا، دولنا، مجتمعاتنا، دنيانا، آخرتنا، الله ورسوله أحب إلينا من كل ذلك. هذا قلم الرسم لصورة محمد. إذا تحققت بهذا الحال أرسم رسما صحيحا، أنت ترسم صورة محمد في من حواليك، أنت تقول لأتباع محمد ولمن يخالف محمدا هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حينئذ نرجع إلى بعض التاريخ الذي كان في مثل هذه البلدة، الناس على ذكر الله ورسوله في مهنهم، في حرفهم، في مناسباتهم، في أعراسهم، في أفراحهم، إن قالوا الشعر وإن تكلموا بالنثر وإن اجتمعوا في مناسبة وإن باشروا العمل في زراعة وإن باشروا العمل في بناء وهم يبنون البيوت وإن باشروا العمل في طحن أو في خبز، تسمع ذكر الله وذكر رسوله، كانوا يقولون نحن أتباع هذا النبي بكل معنى. فمن المتحتم علينا اليوم في مهننا وحرفنا أين مزجها بالتبعية، في أشعارنا وأغانينا أين مزجها بمعنى التبعية وأين ريح المحبة منها. هذه الأرض التي أنتم عليها، كان يعهد الذين يصربون الزراعة منها إذا جاء وقت الحصاد يأخذون بأصواتهم حتى نساؤهم، حتى نساؤهم يرددون مثل هذا الترديد: يا ربي يا غفار كل زلة، عسى لنا عند النبي محلة. ترجم هذا، فسر هذا، فسر هذا. القوم امتزجوا بالمبدأ، المبدأ عايش وسط أرواحهم يجري مجرى دمهم في شغلهم: يا ربي يا غفار كل زلة، عسى لنا عند النبي محلة. أين عقول هؤلاء؟ أين أفكار هؤلاء؟ أين صياغتها؟ المبدأ تمكن من أولئك القوم. ولذا علينا أيضا أن نحسن النظر ما داخلنا في مثل الشعارات وفي مثل الكلمات والأبيات التي نرددها في الحفلات وفي الأعراس وفي غيرها. إيش الطارئ الذي طرأ مما هو منقطع تمام؟ هو بضاعة مش الدنماركيين وحدهم، هو بضاعة جميع أعداء محمد. يستبدلون هذا الكلام الطيب الباعث للإيمان بكلمات تبعث على الفكر في الحرام وعلى إرادة الحرام وعلى السقوط وعلى الدناءة وعلى الرذيلة وعلى محو الفضيلة. علينا نراجع أنفسنا في هذا الرسم وهذا التصوير. نحن الذين نرسم، نحن الذين نخون في رسم الصورة النبوية بقبول هذه البضائع التافهة الساقطة. ما هي عادية بضائع تأكلها؟ ما أحسن مقاطعة هذه البضائع لأنها تنبي عن شيء في القلب، لكن تحقيق ذلك البضائع الأخطر منها كيف تفتح لها ساحات القلوب لتدخل تلعب بها. بضائعهم بالكلام الماجن، بضائعهم بالحركات المزرية الباعثة للشهوات والدنايا، هذه بضائع أعداء محمد. كيف تحل في ديارنا؟ كيف تدخل في بيوتنا؟ كيف تصل إلى مجتمعاتنا ونحن أتباع هذا النبي؟ هذه البضائع أولى بأن تقاطع وأولى بأن ترفض وأولى بأن ترد انتصارا لله وغيرة على حمى الشريعة وحمى صلتنا بالرحمن الخالق وصلتنا بمحمد الصادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا وجب أن نغتنم ما تطاول به الأعداء وتجرأوا به على نبينا المصطفى في إحياء حقائق من معاني هذه العلاقة السامية في صفوف المسلمين. وستجدون كثيرا من العباد ممن لا يرى له في سابق أمر شكل اتصال منبعثا من بباطنه شعورا عجيبا عميقا وعاطفة نحو الصلة بمحمد مما يستكن من الإيمان. فليغتنم في إحياء سر هذه العلاقة التي كان بها بروز الصحابة في ميادين الجهاد وفي ساحات العز والكرامة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فينبغي ألعابنا وأراجيزنا ومهننا وحرفنا ودواماتنا في مواطن أشغالنا أن تفوح منها رائحة الاتصال بالله وبرسوله، ونمزج ذلك امتزاج من أيقن أن هذا هو الحق ولا حق سواه، وعليه نحيا وعليه نموت. ولا خير فينا إن أهملنا صلتنا ببارينا وصلتنا بنبينا وعلى الدنيا وأهلها العفاء، ولا تساوي من شرقها إلى غربها ذرة من الصلة بالواحد الأحد والمصطفى المحمد أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذلك الأغلى الباقي وما سواه فان، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا سبيلنا مع الرسول في هذا اليوم، نحيا على محبته ومتابعته ونصرته بكل كياناتنا ومن أعماق أرواحنا وبكل قلوبنا، وبذلك تحيا قلوبنا إذا كان حيا هو فيها. أما هو فهو حي، لكن إن فسحت له مجالا في قلبك حي قلبك بذاك الحي، فإن الحي سبحانه وتعالى أحيا بهذا الحي قلوبا قد ماتت وأنقذها من الكفر والشرك والضلالة إلى هدى ونور وإيمان وتوحيد، فكانت قمة لا تساوى وأمثلة علا ما رؤي مثلها قبل ولا بعد. انفسح فيها المجال لمحمد الحي فحيت، وفيهم أنزل الملك الحي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وفي الحقيقة هذه خاطبنا الملك الحي، قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحياتنا بأن يحيي ما مات من خيرات الصدق معه، الإقبال عليه والوفاء بعهده والاتصال به وبرسوله، ونسلك بنا وإياكم أحسن المسالك، وينقذ المسلمين ويتدارك المسلمين ويغيث المسلمين ويرد علينا ما فات من حقائق الإنابة والإخبات والاستقامة على منهج من دعانا إلى موجب الفوز والسعادات. وينظر الله إلينا وإليكم من موتانا وأحيانا بأوسع الرحمات، ويبارك لنا فيما أعطانا وفي هذه الليالي والشهر الكريم، ويبسطنا بساط التكريم ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية.